الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بكم من فوق هذا المنبر الطيب، أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في هذا المسجد في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الرجولة صفة الأنبياء. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الرجولة صفة الأنبياء. فأقول ممهدا، هل الرجولة صفة كمال في الإنسان فيستوي وجودها وعدمها؟ أم أنها صفة ضرورية لا يتحقق للإنسان عز ولا شرف إلا بها؟ الجواب أن الرجولة صفة أساسية في الإنسان، ضرورية لقيامه، فإذا فقدت يلقب بالذكر لا بالرجل، وإذا فقد الإنسان نصفها يلقب من فقد النصف بأنصاف الرجال، وهكذا كلما كثر الفقد ذهبنا إلى أشباه الرجال. لذلك نقول إخوة الإيمان والإسلام إن لفظة أشباه الرجال ثقيلة ثقيلة على النفس، أن يتخلى المرء عن رجولاته، وأن يتخلى المرء عن مناط عزاته. ولكي نقرب المعنى نضرب مثالا واحدا من الجيل الفريد الذي صنعه الإسلام ورباه نبي الإسلام محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، جيل الصحابة الفريد. نذكر مثالا واحدا لرجل من الرجال الذين صنعهم الإسلام في معركة القادسية، وهي المعركة الفاصلة بين الإسلام وبين الفرس، وقبل الشروع في المعركة إذا بكسرى الفرس يرسل إلى قائد المسلمين يومها سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الوحيد الذي فداه النبي بأبيه وأمه. كان النبي يقول له ارم سعد فداك أبي وأمي صلوات ربي وتسليمات عليه. كان قائد معركة القادسية، معركة فاصلة بين المسلمين والفرس، وقبيل المعركة يطلب كسرى فارس رستم بالضم أو رستم بالفتح، والقراءتان صحيحتان، يرسل إلى قائد المسلمين طالبا رجلا عالما عاقلا من أجل التفاوض. فأرسل إليه سعد ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل يذهب إلى كسرى فارس في ثياب صفيقة بالية قديمة، على فرس قصير ضعيف، يحمل سيفه وحربته. وما أن وصل إلى بلاط كسرى الفرس إلا وتعمدوا إظهار زينة الدنيا وشهواتها، فإذا بالنمارق من ذهب، وإذا بالزرابي من حرير، وإذا بالياقوت واللآلئ والذهب، وإذا بكسرى الفرس يلبس تاجه مرصع باليواقيت الثمينة، ويدخل هذا الصحابي الجليل إلى بلاط كسرى الفرس بفرسه الضعيف وبثيابه الصفيقة، دخل على ظهر جواده يطأ تلك الزرابي والنمارق، وكأنه يقول لطلاب الدنيا وأصحابها: نحن قوم لا تؤثر فينا الدنيا بشهواتها، ذهبكم ومالكم وشهواتكم تحت أقدامنا وأقدام خيولنا. وإذا به يربط فرسه بإحدى النمارك الممتدة بين يدي كسرى الفرس، كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بدايته، وذكر الكثير من أصحاب السير فلما أراد الدخول على كسرى منعه الجند وقالوا لابد أن تترك سلاحك. قال والله الذي لا إله غيره لن أدخل على كسراكم إلا وبيدي حربتي، فما أتيتكم ولكنني جئتكم وفق طلبكم، فإن أردتم وإلا عدت من حيث أتيت. فإذا بكسرى يسمح له بالدخول، إذن له بالدخول، ودخل ربعي ابن عامر هذا الصحابي الجليل يحمل حربته يطعن في تلك الوسائد الثمينة وتلك الزرابي من حرير حتى مزقها بحربته، ووقف أمام رستم كسرى الفرس فقال في عجب: من أنتم؟ فقال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله تعالى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. بعثنا الله عز وجل برسالته لنبلغ دينه، فمن قبله صار منا، ومن عادانا قاتلناه حتى يتحقق موعود الله رب العالمين. فهنا استوقفه كسرى وقال: وما هو موعود ربكم؟ قال ربعي: موعود ربنا من قاتل من أبى حتى قتل نال الشهادة، ومن بقي نال الظفر والنصر والغنيمة. فهنا قال كسرى الفرس: أمهلونا حتى ننظر في أمرنا وتنظروا. فقال له ربعي: ماذا تحب، يوما أو يومين؟ قال: لا، بل أمهلني حتى أرسل إلى رؤساء قومي وإلى قادة جندي. قال ربعي: لقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء من أبى 3 أيام فقط، بعدها أنت مخير بين 3: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال، فانظر في أمرك وأجب بعد 3. وانصرف هذا البطل المقدام الرجل الهمام الذي تربى على مائدة القرآن والسنة فتخلق بأخلاق الرجال. فلما انصرف إذا بكسرى يجتمع بجنده ويقول لقادة الجند: أرأيتم العقل والعلم والسيرة؟ فقال أحدهم: ألم ترى ثيابه؟ يعني جاءك في ثياب بالية في فقر وضيق وكرب. قال: ويلكم، لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والفكر والسيرة. وبعدها كانت المعركة وكان الفتح والنصر لأهل الإيمان بأمثال هؤلاء الرجال. لذا أقول إخوة الإيمان والإسلام موهدا إن الرجولة صفة وليست جنسا، إذا فقدت يلقب الإنسان بالذكر، وإذا فقد نصفها كان الناس أنصاف رجال، وتستمر في النقصان حتى يلقب من نقصت عنده بشبه الرجل، أشباه الرجال. لذلك أقول لكل مسلم: كن رجلا، إن كنت زوجا كن رجلا بحسن العشرة بالمودة والرحمة، كن رجلا بالحفاظ على أهل بيتك، كن رجلا بالحفاظ على دين زوجتك، علمها دينها، تابع خلقها، تابع زيها وعفتها وحياءها، كن رجلا في التأديب، كن رجلا في التعليم تابع فإنك مسؤول. إن كنت أبا كن رجلا في حسن تربية ولدك وفي حسن تربية ابناتك، فليس من الرجولة أن تخرج البنت عارية تركت حياءها ومناط عفتها وعزها، كما نسمع الآن في تلك الحفلات الماجنة في الساحل وغيره من الأماكن التي تكون من أسباب العقوبات والبليات، فتيات شبه عاريات تختلط بالشباب الماجن وتستمع لمغن من الفصاق، أين هذا الرجل الذي ربه؟ أين أبوها؟ بل أين أخوها؟ أين عمها وأين خالها؟ كن رجلا في تربية أولادك، كن رجلا في متابعة أولادك، كن رجلا، لأن الإسلام علمنا معنى الرجولة على مائدة القرآن والسنة. إن كنت موظفا كن رجلا بإتقان عملك والصدق والإخلاص وعدم تعطيل مصالح العباد، فإن الله سائلك. إن كنت تاجرا كن رجلا بالصدق والبيان، فإن صدقت وبينت بورك لك في ربحك وبورك لك في تجارتك. إياك والغش، إياك والخيانة، إياك والاحتيال، لأن هذا يتنافى مع صفات الرجال. إن كنت عالما طالب علم داع إلى الله كن رجلا في عملك بالعلم، نريد أن نرى فيك القرآن، نريد أن نرى فيك سنة النبي العدنان، نريد أن نرى فيك ما تتكلم به خلقا وسلوكا وفعلا. على أرض بريطانيا أحد الدعاة من المسلمين يقول لنا قصة عجيبة، يقول: ركبت ذات يوم من الحافلة لأذهب إلى المركز الإسلامي في زي المشايخ، يلبس عمامته، يلبس جبته، يلبس ثوبه، يقول: وأنا معلوم للجميع في هذه المدينة أنني إمام هذا المركز الإسلامي. يقول: فلما صعدت إلى الحافلة تقدمت إلى السائق ودفعت له أجرة التذكرة، يقول: فأعطاني تذكرة الركوب ثم أعطاني باقي النقود، فجلست في مقعدي وقمت بعد النقود فوجدت 20 بنسا زائدة، والبنس يعني نقول جنيه مصري، 20 جنيه يعني لا قيمة لها في الغرب، لا تشتري لك حبة شوكولاه كما يقولون، يعني مال زهيد في الغالب يرمى ويلقى للبائع إذا اشتريت منه شيئا. يقول: فقلت في نفسي: يا ترى أرد هذه الأموال البسيطة أم ألقيها؟ يقول: فظللت في صراع طيلة الطريق، أقوم بردها أم أنها لا قيمة لها؟ يقول: فلما حان وقت محطتي ونزولي من الحافلة قلت: لابد أن أردها. يقول: فتقدمت من السائق وقلت: يا هذا، لقد نسيت فأعطيتني 20 بنسا زائدة. يقول: فكان العجب العجاب، نظر لي هذا السائق البريطاني غير المسلم وقال: ما نسيت ولكن تعمدت. تعمدت؟ قلت: ولما تعمدت؟ قال: أنا أعرفك، أنت إمام هذه المدينة وأنت شيخهم، ومنذ عام وأنا أقرأ عن الإسلام وأقرأ عن صفات المسلمين وعن أخلاق المسلمين، فعلمت أن من أعظم أخلاقهم الأمانة، فأردت أن أراها فيك أنت، فأنت إمامهم. أما وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يقول هذا الداعية. فنزلت من الحافلة وأنا أبكي وأقول: يا ويلتاه، كدت أن أبيع الإسلام بعشرين بنسا. كم مرة بعنا إسلامنا ونحن لا ندري؟ عندما قمنا بالغش، وعندما قمنا بالخداع، وعندما قمنا بالحيلة، وعندما كن رجلا أيها العالم، كن رجلا أيها الطالب، نريد أن نرى فيك الإسلام، نريد أن نرى فيك القرآن، نريد أن نرى فيك سنة النبي العدنان. كن رجلا، لأن الرجولة صفة ضرورية في الإنسان. بعد هذا التمهيد أقول إن الرجولة صفة الأنبياء. اقرأوا القرآن وتدبروا، هنجد أن القرآن الكريم بيّن لنا أن الرجولة صفة الأنبياء في ثلاثة مواضع من القرآن: على مائدة يوسف، وعلى مائدة النحل، وعلى مائدة الأنبياء. قال الله تعالى على مائدة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وصفهم بماذا؟ بصفة الرجولة. وعلى مائدة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى مائدة الأنبياء قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا الرجولة من صفات الأنبياء؟ لأن النبوة أعباء ومشقة، إنهم سيتحملون أعباء الرسالة وتكاليف الرسالة، فلا بد أن تتحقق فيهم الكمالات البشرية. الرجولة خلقا وخلقا تجسدت في جميع الأنبياء، بل واتضحت الرجولة بصورتها الفائقة في أول رجل في الإسلام بمعناه الخاص، إنه نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، تحققت فيه كمالات الرجولة خلقا وخلقا. لذا قال الله عز وجل عن نبينا على مائدة يونس: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. رجل، انظر إلى الكمالات، فتجسدت الرجولة بكمالها البشري في نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم خلقا وخلقا. أما من حيث الخلق، لقد كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ربعة من القوم، والربعة ليس بالطويل البائن وليس بالقصير القصر الشديد، فهو ربعة وسط، وهذا كمال الجمال وكمال الحسن في الخلق، كمال الرجولة في الخلق. كان عليه الصلاة وأزكى التسليم أزهر الوجه، ومعنى أزهر الوجه الأبيض المشرب بالحمرة، وهذا كمال الحسن والبهاء وكمال الجمال. كان أدعج العينين بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ودعج العين معناه شديدة السواد مع شدة البياض مع اتساع العين، كمال في الحسن والبهاء والجمال. كان صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف، أي دقيق الأنف، وهذه علامة كمال وحسن وجمال. كان عليه الصلاة وأزكى التسليم أزج الحاجبين، أزج الحاجبين أي أن حاجبيه دقيقتان طويلتان من الأطراف مقوستان، وهذا يدل على شدة الجمال والحسن. كان مفلج الأسنان، أي أن الرباعي العلوة هناك تباعد بين أسنانه، دليل الحسن والبهاء والجلال. كان كس اللحية، له لحية تملأ صدره بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده، صلوات ربي وتسليمات عليه، لم أرى قبله ولم أرى بعده من حيث الحسن والجمال. بل يقول الصحابي: في ليلة وكان البدر أضحيان، أي في ليلة كان القمر بدرا، يقول: نظرت إلى القمر ونظرت إلى وجه رسول الله، فإذا بوجه رسول الله أجمل من القمر في ليلة أضحيان. الله أكبر، كمال الرجولة من حيث الخلق. إذا مشى تصبب، يمشي بهمة وقوة، لا يترنح كما يفعل كثير ممن ينتسبون للمسلمين من شبابنا، نسأل الله السلامة، يتسكعون يتمايلون. أين الرجولة في المشية؟ كان يمشي رجلا بقوة وانحدار، هكذا تكون الرجولة، لا يتكاسل لا يتباطأ، بل يمشي بهمة، صلوات ربي وتسليمات عليه. لم تكن له خائنة أعين، إذا أراد أن يخاطب من يخاطب دار إليه بكلياته، لا ينظر بطرف عينه، ليست له خائنة أعين. كمال في الرجولة من حيث الخلق. أما من حيث الخلق، حدث عن نبيك عمره فلن توفي نبيك قدره، ولم تعرف منزلته عليه الصلاة وأزكى التسليم. من حيث الخلق انظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان أحسن الناس عشرة، عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان يخيط ثوبه، يخصف نعله، يحلب شاته في مهنة أهله. كمال في الرجولة من حيث الأخلاق، يراها البعض الآن عيبا، النبي كان في مهنة أهله، وهذه من كمال الرجولة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يحدثنا ونحدثه، يكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، وفي رواية كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. انظر إلى كمال الرجولة. فأين الحوار بين الأزواج في بيوت المسلمين؟ نستمع إلى كثير من الأقدية والجرائم عن الخيانات الزوجية وعن القتل والفجور، من أين جاء هذا؟ من تسلط الفساق وترك الأهل والأولاد لتلك الوسائل الحديثة بالساعات الطوال، الإنترنت وأخوات الإنترنت، التليفون التاتش والأيباد واللاب، غاب الحوار في بيوت المسلمين. أين هذا الزوج الذي يناقش زوجه ويستمع إليها؟ أما رأيتم من كمال الرجولة في حديث أم زرع وأبي زرع أن أمنا عائشة رضي الله عنها تحكي للنبي قصة إحدى عشر امرأة، كل امرأة تتحدث عن زوجها ونبينا ينصت لها ويستمع لها. أين الحوار بين الأزواج؟ وكان أفضل الرجال أبو زرع، كان أفضل الرجال أبا زرع، غير أنه طلق أم زرع، ورغم أنه طلقها كانت تذكر من محاسنه وكرمه وإحسانه الكثير، لدرجة أنها كانت تغازل دواب أبي زرع وتبين فضل دوابه. فهنا ابتسم النبي وقال: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع من أم زرع، غير أني لن أطلقك. أين الحوار في بيوت المسلمين؟ يا إخوة، اعلموا أن الإنصات للمشكلة نصف العلاج ونصف الحل، وتدبروا القرآن صورة تسمى المجادلة، وإن شئت فسمها المجادلة نسبة إلى خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي كانت تحت أوس بن الصامت رضي الله عنه. لما كبرت سنها ونحل عظمها ظهر زوجها منها فقال لها أنت علي كظهر أمي، فأتت إلى رسول الله شاكية تجادل في أمر زوجها والنبي ينصت لها. الله أكبر. بل أنصت لها الخالق جل جلاله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها جاءت المجادلة إلى بيتي وحجرتي تجادل النبي عن زوجها وأنا معهما في الحجرة لا أتبين كثيرا من قولها، وسمعها الله جل وعلا. فسبحان من وسع سمعه السماوات والأرض أنزل فيها قرآنا يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أين الإنصات لمشكلات الزوجات ومشكلات الأبناء ومشكلات البنات؟ كم مرة أخذت ولدك في حضنك؟ كم مرة سألته عن مشاكله وعن أحواله وعن دراسته؟ كم مرة خلوت بابنتك فسمعت لشكواها؟ كم مرة صحبتها وسمعت منها ما يحملها ما لا تطيق في دراستها في حياتها في البيت؟ كم مرة احتضنتها؟ يا إخوة لابد أن يتحقق أو تتحقق صفات الرجولة في المسلمين. فكمال الرجولة ما كان عليه نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، يخيط ثوبه نعم، يخسف نعله نعم، يحلب شاته نعم، في مهنة أهله يساعد الأهل يساعد الزوجات، بل انظر إلى الجمال ومتابعة الأهل. يقول لعائشة رضي الله عنها إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غاضبة. قالت كيف يا رسول الله؟ قال عندما تكوني عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإن كنت علي غاضبة قلت لا ورب إبراهيم. تقول أمنا والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك صلوات ربي وتسليمات عليه. انظر إلى المتابعة والتعهد، كمال الرجولة أن تتعهد أهل بيتك، أن تعرف أحوال أهل بيتك، أن تعرف أبنائك وأولادك. لابد أن تتابع. لا، حرية شخصية، الهاتف حرية شخصية، ما ينفعش أمسك هاتف ولدي ولا ينفع أمسك هاتف بنتي ولا ينفع أمسك هاتف زوجتي. الوقت في سن المراهقة ما تشدش عليه لا يروح. الله أكبر. سن مراهقة اختراع غربي من أعداء الإسلام لضياع أبناء المسلمين وقتل الرجولة في الأمة، كما وجهت السهام إلى المرأة المسلمة من خلال النسوية الفاسقات التي ليل نهار يهدمون في بيوت المسلمين. نسأل الله السلامة، لأن أعداءنا علموا أن المرأة المسلمة هي الحصن الحصين لهذه الأمة، هي مربية الأجيال، هي صانعة الرجال. فلابد أن نبطل وظيفتها بتسليط السهام لها وتدمير الشباب والفتيات بأسماء زائفة. سن المراهقة ما عندناش في الإسلام سن مراهقة، عندنا سن تأديب وتعليم وتربية. يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين. نعم، من سن سبعة حضرتك كأب مطالب أن تأمر ولدك وابنتك مع كل فريضة بالصلاة، يعني في اليوم خمس أوامر على مدار ثلاث سنين حتى يبلغوا العشر سنين، يعني قريب من 5000 أمر في كل يوم وليلة. قوم صلي، تعال صلي، هاتوا معاك المسجد، لابد أن تتابع ولدك أن توقظه لصلاة الفجر. أين أولاد المسلمين في صلاة الفجر؟ جاءت المرأة تشكو شدة نوم أطفالها عند الفجر. يا شيخ أولادي لا يستيقظون للصلاة، يكون في نوم عميق. قال لها الشيخ: يا أمة الله أخبريني بربك، إذا اشتعلت النيران في بيتك والأولاد نائمون على سرتهم ماذا أنت فاعلة؟ قالت: أحملهم وهم نيام. قال لها: فنار الآخرة أشد، نار الآخرة أشد، احمل ولدك من على الفراش لصلاة الفجر، لصلاة الصبح. هذه هي كمال الرجولة. الواد تعبان خليه مريح، أصل عنده مدرسة. علمناهم حب الدنيا، نام بدري عشان المدرسة، مش نام بدري عشان صلاة الفجر في جماعة، لا نام بدري عشان المدرسة. علمناهم الخوف من المخلوقين لا من رب العالمين. إذا تكلم وطي صوتك، إيه الجيران يسمعوا، الحيطان ليها ودان، لا قل له: يا ولدي الملائكة لهم أقلام، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. علم ولدك خشية الله لا خشية المخلوقين. كن رجلا في بيتك. تحمل النبي مشاق الدعوة وهموم الرسالة، أوذي وطرد وضرب بالحجارة حتى أدموا قدميه وخضبوا وجهه الشريف، ويوم أحد يسقط في الحفرة، تكسر رباعياته، يدخل المغفر في وجناته، ويتحمل الكثير والكثير من أعباء الرسالة، وهو ماض على الحق في دعوته، حتى كان الفتح فتح مكة، ودخل عزيزا منتصرا، ولم يغتر بنشوة النصر، كما يقول الرواه: دخل ساجدا على دابته تواضعا لربه جل جلاله، وجاءه من آذوه وآذوا أصحابه صاغرين. يقول لهم النبي الأمين: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الحديث في سنده مقال، أي في سنده ضعف، لكن له شاهد يوم حنين. يقول: يوم حنين أقبل المسلمين 12,000، 10,000 من الفاتحين، و2,000 من الطلقاء. عفى النبي وصافح عمن آذوه، بل الأعجب في ذلك في كمال الرجولة هذا الموقف الذي أختم به اللقاء. بعد حنين تألف النبي قلوب قريش بالغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا، وعلم النبي أن الأنصار قد وجدوا، عندهم حزن من هذه القسمة، وقال بعضهم: تألف قومه. فدعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سعد بن عبادة زعيم الأنصار، وهنا كمال الرجولة في مواجهة المشكلات والعقبات، لا التهرب من المشكلات والعقبات. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا سعد، ما مقالة وصلتني عن الأنصار؟ ماذا عنك يا سعد؟ قال: أنا رجل من قومي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. قال: يا سعد ائتني بالأنصار، اجمع لي الأنصار. الله أكبر. فجمعهم سعد. قال لهم النبي معلما البشرية كمال الرجولة في مواجهة العقبات ومواجهة المشكلات بالحكمة البالغة، قال: يا معشر الأنصار، ما مقال بلغتني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، تألفت قومك. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. يا معشر الأنصار، ألم آتكم فقراء عالة فأغناكم الله بي؟ فقالوا جميعا: المن لله ولرسول الله. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أجيبوني. قالوا: المن لله ولرسوله. قال: لو قلتم لصدقتم وصدقتم، قلتم أتيتنا طريضا فآويناك، أتيتنا مخذولا فنصرناك، أتيتنا عائلا فآسيناك. قالوا: المن لله ولرسول الله. فهنا تظهر كمالات الرجولة. يقول لهم النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ يا معشر الأنصار، أوجدتم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قريش للدخول في الإسلام ووكلتكم أنتم إلى إسلامكم؟ فبكوا جميعا حتى اخضلت لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما. ثم دعا لهم النبي: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم وعظهم وذكرهم فقال: ستلقون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنها الرجولة يا قوم ما أحوجنا لتدبر القرآن ومعرفة أخلاق الأنبياء لنعيش بالإسلام قولا وعقيدة وعملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يفرج كرب أمتنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من ولي أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهل السنة في العراق، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين. اللهم ارحم من مات منهم يا رب العالمين، وأطل عمر من بقي منهم على طاعتك يا أحكم الحاكمين. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.